أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم مقتل 8 من المتطوعين في الفاشر وتجدد الغصف صباح اليوم في شمال المدينة.
جدا في المواطنين يغزول بضربوه بصاروخ أبك الله زول بضربوه بأربعين دليل بس ونايده ومبارح إن ما نمنا من الواطة ده سبحان.
في تدوين بتاع مدافع من الصباح اتجاه الشمالي اللي هو من السوق وشمال وكرانك وقبة ولغادي زيادية واتجاه الشمال.
وفي جولتنا أيضا هدوء في كوستي عقب الأحداث الأخيرة، وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين.
هدأت مدينة كوستي مؤخرا، الأوضاع الأمنية طيبة جدا هادئة، هنالك إحساس عاد الشعور مرة أخرى بالأمان، كل الأوضاع مستقرة.
وفي جولتنا أيضا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح يقول إن الحرب سياسية مهما حاول البعض إعطائها صبغة دينية.
أخطر الوسائل الشغالة هي الكراهية الجهوية والكراهية الإثنية وقس على ذلك.
وفي جولتنا أيضا أكاديميون ونشطاء لسودان جديد يطلقون حملة لتعزيز العلمانية في السودان.
تهدف إلى حشد القوة السياسية الديمقراطية والمدنية وكافة قوى التغيير من قوى المجتمع الحية من الشباب والنساء لجان المقاومة وغيرها من القوى الفاعلة في السودان.
وفي جولتنا أيضا السلطة التنفيذية في ولاية جنوب دارفور تباشر مهامها.
فبدأنا إن شاء الله في جلسات إجرائية بتشكيل للوزراء وتحديد الأولويات اللازمة في إطار ما يحتاجه المواطن بولاية جنوب دارفور.
وفي جولتنا أيضا في القضارف حملات أمنية لضبط الوجود الأجنبي وتردي للخدمات.
والله الأوضاع في القضارف حتى الآن مستقرة، لكن شايف في ثورة كبيرة جدا على الخلايا النائمة بما تعرف بالخلايا النائمة. أيوة ضبط الوجود الأجنبي.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر حاضر الشمال دارفور والتي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة بمدينة الفاشر، حيث قتل 8 من المتطوعين في المطبخ الخيري بحي تمباسي بالفاشر أمس إثر سقوط غزيفة، وتشهد المدينة معارك ضارية بين الجيش والحركات المساندة له من جهة ومن جهة أخرى قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة. جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع يوم أمس واليوم.
الليلة كويسين، في تدوين بتاع مدافع من الصباح اتجاه الشمالي اللي هو من السوق وشمال وكرانك وقبة ولغادي زيادية واتجاه الشمال بالضبط، ما عارفين محلها وين، بس سامين أصوات المدافع هناك. وهاجة تاني برضو سمينا إزعاف شغال من الصباح بيب كده، ما عارفين حسن. أميز برضو أميز ده طبعا وقع، والله قتلين أخيرة الشباب يا أخي متطوعين كمية هنا بتنباسة هنا وقع، والله إيش اللي قام شغالين في المطبخ بتاعت بيعمل أكل للناس المتطوعين اللي قتل منهم 8 والله، وهتادة التانية ده اللي حسي لسه ما حصل رجعت والله، اللهم أغفر لهم وارحمهم وعافهم. لا إحنا حسي الليلة كويسين وعندنا عوية
الليلة شوية أحسن، لكن مبارس الصباح ده كان والله صعب خلاص. أمس ده شفتها لحد قريب المغرب والعيشة جمت الثقيل حتى مبارس ده قدروا يحسموا فوق، والله أمس ده كان ضرب شديد خلاص، لكن الحمد لله إنه يعني الجيش مسيطر على الموقف، يعني كل مرة بكون فيه هجوم لكن بيسترد عليهم. أكيد طبعا بكون في خسائر في المواطنين بجد، وفي الناس ده نازل يعني حربهم بدا مع المواطن أكثر من الجيش. في ناس بيتأوضوا وفي ناس بموتوا وكذا، يعني رخمي أمباري هالقل، يعني الوفيات بتاع أول أمس أكتر من بتاع أمس ذات. أمس ذا قدري ما ضربوا، أمس ذا بس أنه قاعدين مع المغرب ده بس سامئين لك كأنه جوا المدينة. مهم ما أخشوا بشارع شمال الشرق ده تقريبا، وبعد ذاك لحتى وبعد ذاك جديدانات والليل تساهروا بجد وبيسووا، لكن الحمد لله أن الجيش قدر تستيطر على الموقف. وقبل النهار كان جاب طيار الصباح داك دقة كده ومشى، لكن هم من الصباح ده شفتي طوال يطلعوا مسيرة جوا قريب من الارتكاز. قال له من أول زور كده بتاع تنكر جاية ماشي وشنو وخيته، يعني صراحة هم ما بقدروا بواجهوا بمشوا بعيد وبيجدوا في المواطنين، وبعد مرات لو يخش الجيش بيسدوا عليهم، يعني شغالين بس سياسة كر وفر، وفي النهاية مواطن الخسران. يعني نسوه راقد نحن كلنا هسي، بس ما في طريقة أربعين وافان يا لزاتة والنهب في الشارع دي البطرقو من هنا بنهبوا في الشارع ودف وخيط والله بالطريقة ده ناس الفاشل ده كله هينزوهم. يا والله هسيد أنا ما طلع من الفاشل إلا المخلوق على أمره، وفي زول كمان بقول لك والله نموت في أرضي ما بنمشي وخيط، بس الله يهون ساكت بنا جدا في المواطنين. يا زول بضربوه بصاروخ عرف الله، زول بضربوه بأربعين دليل بس ونايده ومبارح إن ما نمنا لمن الواطة ده سبحة. والله في واحد دبس بعد الهناية المطر دب ودق ودق للصبح، زول لا يخلوا لك حاجة. أكتر زول مدرر هاسي مواطن خلوه قاعد يستاهد لا شغل لا مشغل، الناس عايشين رزق اليوم باليوم. يبت أولم يجي تقيل جوا بيت بس قاعد انت في ساتر جمهيتا تحسب انت قيل زي داك تسقل زي داك ليه يا أخي. ناس اللي يأكلوا والله ناس بيقول يأكلوا ليشربوا ما عنده، في النهاية بسببهم الله يوريهم له. يعني مواطن ده مسكين كان خلوه لقد في السوق ده بياهد يمشي لقد في السوق زي ريقه فوق دانا يكتل يوم التاني حتى يفتشوا يلقوا يجوا يستلوا كمان. والله يا الله يحوين بس خير.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. عاد الهدوء إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض عقب التوترات الأمنية التي سادت المدينة خلال الأسابيع الماضية، واستقبلت المدينة عدد من النازحين في عدد من مراكز الإيواء. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة كوستي لمعرفة الأوضاع الأمنية في المدينة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين التي استقبلتهم مدينة كوستي مؤخرا.
آخر الأخبار في مدينة كوستي بعد الحادثة الشهيرة التي قد تابعتموها جميعا، هدأت مدينة كوستي مؤخرا الأوضاع الأمنية طيبة جدا هادئة، هنالك إحساس عاد الشعور مرة أخرى بالأمان، كل الأوضاع مستقرة، هنالك الخريف الناس تعمل على محلية كوستي وكل الجهات الرسمية حاليًا يعملون على استعداد لفصل الخريف. معروف كوستي أنها تمتلك ميادينها بالمياه، هنالك عمل دؤوب تقوم به المحلية. هنالك أيضًا آخر الأخبار والتطورات بخصوص الوافدين من جبل الدائر اللي هم كان قلنا قبل من قبل أنهم سكنوا الشوارع الرئيسية، هم قامت محلية كوستي بتوفير 50 خيمة، وهي بصدد ترحيلهم إلى أحد المدارس بالقرب من واحدة من المدارس في حي الإنقاذ. هنالك مقر يعني سيكون دائم لهم، هم يعملون وكل المبادرات تعمل على توفير وسائل النقل من السوق الشعبي إلى هنالك، ما يخص أهلنا في جبل الدائر، لكن ربما يعانون أيضا مشاكل متعلقة بتوفير المواد الغذائية وتوفير المسألة بتاعت المياه المياه الشرب. هنالك في حي الإنقاذ مربع 2 هي من الأحياء الفقيرة جدا في كوستي، وتنعدم فيها مياه الشرب وتنعدم فيها الكهرباء في بعض الأماكن. هناك أيضا عدم وجود حمامات في المدرسة، هذه أوضاع ربما تكون صعبة وتصعب من حياة الوافدين، لكن يعني هذا ما تفعله ما ستفعله حكومة الولاية وحكومة مدينة كوستي بترحيل الوافدين إلى هناك.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أكد الدكتور نصر الدين مفرح رئيس منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام ومناهضة التطرف ووزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة الانتقالية أن تصاعد خطاب الكراهية الإثنية والجهوية هو أحد أسوأ تداعيات الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، مضيف أنها أدت إلى انقسام في أوساط الدينيين حيث حاول بعضهم إعطاء صبغة دينية لهذه الحرب. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
طبعا واحدة من مساوي الحرب اللي ضربت السودان اللي هي حرب 15 من أبريل، واحدة من أخطر الوسائل اللي ضربت النسيج الاجتماعي. الآن عندنا واحدة من أخطر الوسائل الشغالة هي الكراهية الجهوية والكراهية الإثنية وقس على ذلك. حتى هي برضو عملت انقسام على مستوى الدينيين، في مجموعة من الدينيين حاول أن يدوا الصبغة الدينية للحرب دي، ونحن بنقول أنه دي حرب سياسية مفتعلة، يعني لها معاربة ولها مشاربة ولها يعني رجال اللي من وراها أنه هم يعني يحققوا المعارب والمكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فبالتالي بنحاول بقدر الإمكان أنه مع مجتمعنا نبصره في أنه هذه الحرب خطورتها إنها هي بتقسم المجتمع على أساس إثني وعلى أساس جهوي وعلى أساس قبلي وعلى أساس مناطقي، وده الخطورة إنه السلام ده حيجي في يوم من الأيام والحرب حتنتهي، لكن بيبقى خطورة إنه المجتمع اللي كان متماسك والمتعاضد إنه هو متفكك ومنحل، وعدم قبول الآخر ده هو ممكن يضرب الدولة المدنية الجاية. فبالتالي شغلنا الشاغل الآن إننا نقدر نماسك مع الفاعلين في هذا المجال هذا المجتمع، ونحاول نوعيه بخطورة الكراهية المفتعلة في هذه الحرب. في قضايا من القضايا طبعا الشائكة والمعقدة جدا فيما يتعلق بالهوية، فيما يتعلق باللغة، فيما يتعلق بماهية الدولة، وبما يتعلق بهل نحن محتاجين نقول دارين دولة مدنية ولا دولة علمانية ولا دولة يعني رأسمالية ولا يعني دولة حديثة أو دولة خليط بتشبه السودان. أفتكر إنه هي دي من القضايا الصعبة والخطيرة، لكن الآن الأولوية أفتكر إنه يعني الرؤية المتكاملة لها إنهاء الحرب وإحلال السلام والتحول الديمقراطي أو استعادة التحول الديمقراطي. أفتكر إنه دكتور حمدوك هو نظر للعملية دي من باب إنه هو محتاج لأكبر عدد من الفاعلين في مجال إنهاء الحرب وبناء السلام، ودائما بنقول إنه المسألة تتعلق بإحلال السلام، ومهما كانت كلفة السلام بتبقى هي أقل من كلفة الحرب. هذه القضية مؤكد إنه دي بداية وفتح لها، ومؤكد إنه هي لابد أنها تناقش في المؤتمر الدستوري الجامع أو المائدة المستديرة أو نقول في الكابينت بتاع المجلس مجلس الشعب المنتخب فيما بعد. أفتكر إنه دي واحدة من النقاط المهمة، وفي النهاية دي يعني أبناء وبنات للشعب السوداني عندهم رؤاهم في إدارة الدولة، وما في زول بيحجر عليهم إنه هو داير دولة دينية ولا داير دولة يعني علمانية ولا داير غيرها، لكن في النهاية الكلمة الفصل هي للشعب السوداني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة القضارف والتي تشهد موجة احتقالات وحملات تقول السلطات إنها تستهدف ضبط الوجود الأجنبي في الولاية، بينما تواجه الولاية نقص في الخدمات الأساسية. جولة السودان التقت أحد المواطنين داخل مدينة القضارف لمعرفة الأوضاع العامة في ولاية القضارف.
والله الأوضاع في القضارف حتى الآن مستقرة، لكن شايف في ثورة كبيرة جدا على الخلايا النائمة بما تعرف بالخلايا النائمة، أيوة، ضبط الوجود الأجنبي. بس كان عندهم إشكالية في العام الدراسي بعد ما أعلنوا عنه، لكن بسبب النازحين تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، والآن كونوا لجنة على أساس أنها توفر مساكن بديلة للنازحين بعد ذاك يشرعوا في شنو العام الدراسي.
طيب ضبط الوجود الأجنبي ده يعني من خلال حملات تفتيش في الشوارع ولا؟
أيوة حملات تفتيشية في الشوارع وفي أي مكان،
وهل تم اعتقال يعني عدد من او ضبط عدد من الاجانب وكذا؟
والله حتى الان ما في حاجه كذا واضحه، لكن الحاجه اللي هي واضحه انه في ضبط بتاع خلايا نايمه كثيره جدا.
طيب الاوضاع الصحيه عموما يعني القضارف يعني منطقه تاثرت بكثير من الامراض، الوضع الصحي عموما كيف في المدينه
الان؟ تقريبا في شبه استقرار، لكن في مشاكل طبعا في حتى لمرضى السرطان، اذا كان مسكتي مرضى الفشل الكلوي في يعني اديك مثال، اول امبارح لقاني واحد من المرضى بدون ما يعرف انه انا صحفي، قال لي يا اخي انا محول جاي من نازحين الجزيره، كنت باخذ غسلتين في الاسبوع، الان هنا بسبب الضغط اللي بيواجهه مستشفى الكلى في القضارف اللي باخذ غسله واحده، وطبعا اللي فيها تاكلها مضاعفات وممكن الزول يروح فيها. هذا غير كده يعني باغرار اداره المستشفى، كان اشتغلت معاهم عندهم اشكاليه طبعا في المويه، القضارف كلها عموما فيها مشكله خطيره جدا في المويه، حتى مويه الشرب الموجوده ما صالحه. والله الازعال حدث ولا حرج، في ارتفاع متواصل، والان حتى نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك، اسواق الماشي دي الزول ما يقدر يزعل ذاته اصلا، يعني بتتراوح بين امسكه من 200 لغايه 500، وكلها يعني ما بحاين كده بقول عليها، لكن الحمد لله رب العالمين الان في استقرار امني للامانه يعني. والله حاليا نسبيا كده كويسين يعني في المدارس، ويوفروا لهم بعض الوجبات يعني افضل من غيرهم كثير، بس الان بس المشكله يعني حتى المساكن اللي كانوا داير يعملوها بديله وجدت ضجه كبيره جدا يعني ما حيوها بالصوره، ومعروفه انه المنطقه بتاعت القضارف دي الخريف بتاعها غزير جدا، فلازم تكون مباني ثابته. المهم وللولايه قاعد مع المنظمات على اساس انه شنو يشيلوا معاه الشيله انه يقوموا يبنوا لهم مباني بديله للنازحين، يحولوا فيها النازحين بعد ذاك السنه في العام الدراسي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أطلقت مجموعة من الأكاديميين والنشطاء تحت مسمى أكاديميون ونشطاء لسودان جديد حملة دولية للتوقيع على عريضة إلكترونية لتعزيز الديمقراطية والعلمانية تحت شعار لنعزز ديمقراطية تحترم التنوع الديني والعرقي. جولة السودان التقت المتحدث الرسمي باسم مجموعة أكاديميين ونشطاء من أجل سودان جديد عادل إبراهيم شالوكا لمعرفة المزيد عن المبادرة التي أطلقها مجموعة أكاديميون ونشطاء من أجل سودان جديد.
هذه الحملة التي انطلقت تحت شعار لنعزز ديمقراطية تحترم التنوع الديني والعرقي تهدف إلى حشد القوة السياسية الديمقراطية والمدنية وكافة قوى التغيير من قوى المجتمع الحية من الشباب والنساء لجان المقاومة وغيرها من القوى الفاعلة في السودان، بهدف دعم مشروع إعادة بناء السودان على أسس جديدة، وهي حملة لجميع السودانيين المؤمنين بالتغيير، وهي بالطبع حملة لا تستثني أحد، فالسودان الآن يمر بمرحلة حرجة ومفصلية تحدد مستقبله بأن يكون أو لا يكون. فحرب 15 من أبريل 2023 أكدت أن الدولة السودانية لا بد من إعادة بنائها على أساس المواطنة المتساوية التي ترتكز على الدولة العلمانية الديمقراطية، وهذه الحرب الآن تهدد البلاد بالانقسام والتفكك، وهي آخر فرصة لإنقاذ البلاد من هذا المصير المجهول. ونحن ندعو جميع السودانيين وغير السودانيين من المهتمين بالشأن السوداني للوقوف مع السودانيين في هذا الظرف المفصلي والمحنة الكبيرة، والعمل مع السودانيين للخروج من هذا المازق حتى لا تصل بلادنا إلى مصير غيرنا من البلدان. ندعوهم لحجب الدعم والتأييد لكل من يغب ضد مبادئ الدولة العلمانية الديمقراطية، كما ندعوهم للوقوف مع ما يوحد السودانيين. وأخيرا نقول أنا الوقت لإطلاق الحقوق المدنية في السودان بما يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين في السودان. نحن نرى أنه لا يمكن للسودان أن يحقق أي تقدم ما لم يلتزم بالمبادئ التي ننادي بها، ولذلك ندعو المجتمع الدولي لأن يكون شريكا فاعلا في هذه العملية، ونأمل لشعبنا في السودان أن يحقق طموحاته في المواطنة المتساوية والحرية والعدالة والمساواة والتنمية والرفاه والتقدم. ونحن نأمل أن تجد هذه الحملة دعما واسعا من المجتمع الدولي ومن جميع السودانيين. المجتمع الدولي لا بد أن يكون قد تعلم من الدروس الآن، ولا بد أنه يدرك تماما ما أوصل البلاد لهذه المرحلة الماثلة أمامنا. ونحن لا نريد لهذا المجتمع الدولي أن يلدغ من الجحر مرتين، فقد وقف من قبل مع أنظمة سابقة أوصلت البلاد لهذه المرحلة. آن الأوان لأن يقفوا مع دولة الحرية والعدالة والمواطنة والمساواة، بناء دولة تسع الجميع، إن كانوا يريدون للبلاد السلام والاستقرار والتقدم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث باشرت السلطة التنفيذية التي تم تكوين مؤخرا لإدارة الولاية في تكوين وزاراتها لمباشرة مهامها في المدينة. جولة السودان استطلعت عدد من الوزراء الذين تم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية في مدينة نيالا لبدء مهامهم في المدينة، وما هي التحديات التي تواجههم؟
بدأنا إن شاء الله في جلسات إجرائية بتشكيل للوزراء وتحديد الأولويات اللازمة في إطار ما يحتاجه المواطن بولاية جنوب دارفور. فبدأنا إن شاء الله في الترتيب كل المسائل اللي بتعين المواطن بتاع ولاية جنوب دارفور، وبدأنا إن شاء الله بالمسائل الأمنية، ونحن بنفتكر الملف الأول في ولاية جنوب دارفور هو ملف أمني ومتشابه كثير جدا من جراء الانحيار اللي تم في من جراء الخروف الفترة المضت، ونحن إن شاء الله بدينا فيه ووضعنا خطة محكمة في إطار تنفيذه، ووضعنا قرارات إدارية مصاحبة للمسعى الأمنية دي في إطار أوامر بتاعت الطوارئ، اتخذنا فيها كافة الإجراءات اللازمة، فمنعنا فيها السلاح ومنعنا فيها الضرب العائر النارية هو الحمل بتاع المواتر والأخبار الشائعة اللي بتفتك بالنسيج المجتمعي، وضعنا لها قرارات لازمة، ووضعنا كل الجهات اللي هي المعينة فيها اللي هو الجهات الشرطية، فكلها تكون هي الجهة المسؤولة في المقام الأول، ووضعنا كل اللي هو المحاكم إن شاء الله في إطار خطط برضو اكتملت كافة الإجراءات في إطار إنها تمارس عمل القانوني وكل إجراءاته المنظمة حفظ أمني وأمان المواطن. فإحنا إن شاء الله بعد في خطتنا العامة أن ننتقل مباشرة لمسألة تأمين الخريف إن شاء الله للزراعة، وهي إحنا بنفتكرها برضو من الأولويات المهمة جدا اللي بيحتاج إنسان ولاية جنوب دارفور.
أنا حافظ الصالح محمد يعقوب، وزير الشؤون الاجتماعية. أولا بنطمن أهلنا جميعا في ولاية جنوب دارفور، بدءا من النازحين في المعسكرات والعجزة والمسنين والمعاشين وكل ألوان الطيف من هذا المجتمع في هذه الولاية المعطاءة. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه نكون خير سند بالنسبة لهم. وأنا من هنا أناشد المنظمات الأجنبية والوطنية في إننا كوزير أو أنا كوزير للشؤون الاجتماعية، نحن من الآن يدا بيد مع إخواننا في كل هذه المنظمات الأجنبية والوطنية والعالمية كلها، نحن معهم. وخطة هذه الإدارة المدنية إنها يعني هتساعد في فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات للنازحين وإيواء الأسر وكل شرائح المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا أهلنا في ولاية جنوب دارفور ومواطننا في ولاية جنوب دارفور، نقول لهم يعني طيلة فترة الحرب من 15/4/2023 الناس قاعدة تعاني والمعاناة زادت، ولكن نحن الآن بميلاد هذه الإدارة المدنية إن شاء الله سوف تقف وقفة جادة في تقليل المعاناة عن المواطن. إحنا حقيقة مواطننا في ولاية جنوب دارفور مواطن عانى وصبر كثير جدا يعني، والمعاناة ذاتها كانت يعني يمكن تختلف من الولايات الأخرى، أنه من منذ أن بدأ الحرب وقفت كل الخدمات الخاصة بالمواطن، منها التعليم والصحة والموية وحتى التطعيم والمسائل دي كلها كانت متوقفة، ولكن الآن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تعود وترى النور، ومواطن جنوب دارفور إن شاء الله سيحس بتحريك دولاب العمل في إطار الخدمات لإنسان هذه الولاية معطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين كل إخواننا في هذه الإدارة المدنية بأنها تقدم كل الخدمات وكل ما عندها في إطار المواطن المغلوب على أمره في ولاية جنوب دارفور.
بالاستطلاع الذي أجريناه وسط وزراء السلطة التنفيذية في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور لمباشرة مهامهم، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.